الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ولازلنا في الدرس الثامن، المحرمات في الصيام وفي غيره. يقول شيخنا محمد بن عبد الوهاب الأصابي رحمه الله: الثاني عشر سماع الأغاني لقول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود: والله إن لهو الحديث لهو الغنى، كررها ثلاثا. قال سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. وصوت الشيطان هو المزمار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المزمار صوت الشيطان. وقال سبحانه وتعالى: في سورة النجم: وأنتم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. والسامدون في لغة حمير هم المغنون، وهذا من الأدلة على تحريم الأغاني في القرآن، القرآن الكريم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري، وهو معلق وله حكم الرفع، يعني الوصل قد وصل، قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين زمان على أمتي أو أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. والحرى هو الزنا، والحرير للرجال، والخمر معروف، والمعازف هي أدوات اللهو والطرب. وقال عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. وقال عليه الصلاة والسلام: المزمار صوت الشيطان، إلى غير ذلك من الأدلة. قد ألفت في ذلك رسائل خاصة في تحريم الأغاني، فالأغاني ذنب، وقد اتسع الخرق على الراقع، فقد صار الآن والعياذ بالله بصورة منتشرة كبيرة، لا سيما مع وجود الجوالات والآلات الحديثة، فيها من الموسيقى والأغاني الشرقية والغربية والداخلية والخارجية، وأنواع الموسيقى التي صارت تحمل حتى في الجوالات وفي المساجد عياذا بالله. فهذه من المحرمات التي تنقص أجر الصائم وتكسب العبد ذنوبا. قال الثالث عشر: حلق اللحية. قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام مع هارون: قال هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وهي فطرة فطر الله عليها الرجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة، وذكر منها إعفاء اللحية وقص الشارب وتقليم الأظافر وقال عليه الصلاة والسلام: حفوا الشوارب واعفوا اللحى وخالفوا المجوس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في الصلاة قال الصحابة: نعرف قراءته باضطراب لحيته. لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من طولها ولا من عرضها، لا في حج ولا في عمرة ولا في غير ذلك. فإعفاؤها واجب وحلقها معصية وإثم، يأثم المسلم سواء في رمضان أو في غير رمضان. وكانت تقول أم المؤمنين عائشة: والذي زين الرجال باللحى، هي زينة الرجل. الرابع عشر: لعن المسلم. لعن المسلم، اللعنة هي الطرد من رحمة الله، واللعن يعتبر من أكبر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وذكر منها أن يلعن الرجل والديه، في رواية يسب الرجل والديه. قيل: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أبه، ويلعن أمه فيلعن أمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللعانون ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فالذي يعود لسانه اللعن لقريب لبعيد لصديق لذكر لأنثى لحيوان لحجر لشجر لمال، يلعن نفسه يلعن قريبه يلعن أي شيء، هذا لا يجوز، محرم في الإسلام، محرم اللعن. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. فالذي يقول لأخيه لعنة الله عليك فكأنه قتله في الإثم، إثمها كبير. وهل تعلمون جريمة بعد الشرك بالله والكفر أعظم من سفك الدم وقتل المسلم؟ لا، أعظم جريمة بعد الشرك والكفر هي القتل. ومع هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم اللعن كالقتل. وكثير من الناس يتلعنون، كل واحد يلعن الآخر. ومنها لعن الحيوانات، وقد جعلها الخامسة عشرة: لا يجوز لعن المسلم، ولا يجوز لعن الحيوان، ولا يجوز لعن الشجر ولا المال ولا النفس. بل من المصائب أن الناس صاروا يتحيون بالتلاعن. قد جاء في بعض الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى يتحيى الناس بالتلاعن، وإن كان فيه ضعف، لكن فعلا بعض الناس يعني يرى صاحبه يلعنه على طول، وهم يضحكون يتمازحون باللعن، مع أن اللعن طرد. قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا لعن الرجل الرجل صعدت اللعنة إلى السماء، ثم إن وجدت مجالا رجعت إلى الأرض، فإن لم تجد مجالا ذهبت شرقا وغربا، ثم تذهب إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لها وإلا رجعت على صاحبها. ومن لعن نفسه فقد دعا على نفسه بأن يطرده الله من رحمته، مصيبة عظيمة. أما إذا لعن الإنسان الحيوان ستعود عليه، لأن الحيوان ليس أهلا للعن. نقول: نعم، الله سبحانه وتعالى قد لعن الكافرين: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، ألا لعنة الله على الظالمين. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، ولعن من يتبرز في طريق الناس وظلهم. فقد جاءت في الشريعة لعن من فعل كذا، لكن لا تعين وتلعن شخصا بعينه. يجوز أن تقول لعنة الله على الكافرين، ويجوز أن تلعن من لعنهم الله كفرعون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، فتلعن الكفار قد ماتوا باتفاق. وأما لعن الكافر في الحياة ففيه خلاف، فقيل يلعن الكافرون عموما ولا يخصص، لأنه قد يسلم، والله جل وعلا أنكر على رسوله صلى الله عليه وسلم لما كان يقول اللهم لعن هشام بن الوليد ولعن فلان بن فلان، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالحي الكافر اختلف العلماء في لعنه بالعين بالاسم، فقيل يجوز وقيل لا يجوز لعله يسلم، لكن الكافر الميت يلعن، يلعن لأنه قد لعنه الله ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسلم لا يجوز لعنه، وأما لعن من عمل كذا فقد جاء. لو قال شخص مثلا لعن الله الواشمة والمستوشمة، نعم لعن الله من فعل هذا، لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. السادس عشر احتقار المسلمين، لا يسخر قوم من قوم لا في ماله ولا في نسبه ولا في هيئته ولا في جسمه ولا في كلامه ولا في اسمه ولا في أولاده ولا في سيارته ولا في شيء من أموره. لا يجوز لك أن تحتقر المسلم، لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، آية واضحة في تحريم السخرية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لا تحقر المسلم ولو كان من كان في يعني ماله أو جماله أو جاهه أو سلطانه أو عقليته، لا تحتقر أحدا، بل احمد الله على العافية. إن ابتلي أخوك بشيء عافاك الله منه فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس. والسابع عشر الاستهزاء بالمسلمين، هو داخل أيضا في الاحتقار، استهزئ بهم ولا تسخر منهم. الثامن عشر التشبه بالكفار، كم في القرآن ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها ولا تكونوا كالذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون إن الشيطان لكم فاتخذوه عدوا عدو فاتخذوه عدوا، إلى آخر الآيات في تحريم التشبه بالكفار والشيطان. وقد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم، إن تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه بالكافر والعياذ بالله يعتبر ضلالا مبينا. ابتعد المسلم عن من التشبه سواء بكلامه أو بحركاته أو بلباسه أو بجلسته أو بأي شيء من أنواع التشبهات الدنيوية والدينية. أما التشبه في أمور دين فهذا أطم، كالذين يقلدون اليهود والنصارى في عباداتهم أو في يعني أمورهم التي حذرنا الإسلام بالذات منها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المجوس في حلق اللحية وإبقاء الشارب، وفي قوله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم يصلون في بدون نعالهم فصلوا في نعالكم، خالف اليهود تسرولوا وأتزروا فإنهم يتسرولون ولا يأتزرون، خالف اليهود فإنهم ينتظرون بفطرهم اشتباك النجوم، كثير من الأدلة. وقد ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابا بعنوان يعني شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، كتاب مستقل تماما. وأيضا ألفت كتب في التشبه بأعداء الله لليهود والنصارى والمجوس والفسقة والفجرة، فلا يجوز التشبه لا بهؤلاء ولا بالكفار ولا بالفساق، من تشبه بقوم فهو منهم. قال: ومنها تشبه المرأة بالرجل وتشبه الرجل بالمرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. تشبه بالرجال من النساء حرام، تشبه من الرجال بالنساء محرم. الحادي والعشرون: الغش. قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، في رواية: من غش فليس منا. والخيانة، الخيانة من أعظم الذنوب، لأنها يعني غدر في مقام الائتمان، ولهذا لم يوصف الله بها حتى في المقابلة، وإنما وصف بالمكر: يخادعون الله وخادعهم، يمكرون ويمكر الله، والله يستهزئ بهم. لكن الخيانة: خانوا الله فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأنها غدر في مقام الائتمان ونقص من جميع الوجوه، فحرم على المسلم الخيانة. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لا تخن من خانك، ادفع بالتي أحسن. والخيانة غدر. قال عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند استه، أي عند دبره، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. ولعن الله من خبب امرأة على زوجها، وهذه خيانة. ومن خلف غازيا في أهله بسوء وقف له يوم القيامة يأخذ من حسناته ما شاء، وهذه خيانة. غازيا في أهله بسوء أوقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء. المكر بالمسلمين، وهذا داخل أيضا، فلا يجوز أن يمكر الإنسان بالمسلمين، ويدخل في هذا دخولا أوليا الذين يظاهرون الكفار على المسلمين، والمستشرقون الذين يطعنون في الإسلام ويمكرون في أهل الإسلام ويطعنون في الدين ويطعنون في العقيدة ويطعنون في لغة المسلمين ويطعنون في أخلاق المسلمين. هذا مكر، مكر، ومكروا مكرا كبارا. مكر بالمسلم، لا يجوز أن تمكر بأخيك المسلم وأن تحتال عليه وأن توقعه في المصائب وأن تبحث له عن المهالك، هذا محرم. الرابع والعشرون: الظلم. الله جل وعلا لا يحب الظالمين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. والظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالظلم من أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة. وللأسف الشديد أنك تجد بعض الصائمين يستهزئ، يحتقر، يتشبه بالكفار، يغش، يخون، يخدع، يمكر، يأكل الحرام. قد ذكر هنا أكل الحرام، ولا شك أن أكل الحرام يشمل ما هو حرام لذاته وما هو حرام لغيره. فالحرام لذاته كالميتة والخنزير وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير و كالنجاسات والجيف والخمر، وبما حرم لغيره المال المغتصب والمال الذي فيه غش، الذي فيه خداع، والذي فيه ظلم، والذي فيه نهب، والذي فيه يعني ربا، والذي فيه رشوة، والذي مع أصله حلال لكنه طريقته محرمة. فالمحرمات تشمل ما كان مباشر حرام بذاته أو كانت طريقته محرمة، فما كانت طريقته محرمة فهو حرام. فالمال المكتسب من الرشوة حرام، من الضرائب والجمارك حرام، من المأخوذ من الربا حرام، من الغش حرام، وكذلك شرب المحرمات بجميع أنواعها. المحرمات بجميع أنواعها سواء كانت يعني مشروبات حرمت لذاتها كالخمر، أو كانت محرمة لغيرها كما شرب وهو من مال حرام أو أخذ بطريق الحرام ونحو ذلك. قال: ومنها الربا والرشوة. قد مر الربا والرشوة سواء أكلت مالها أو لبسته أو استفدت منه بأي شيء، فلا يجوز أن يستفاد بمال الربا والرشوة بأي شيء من أنواع الاستعمالات والاستفادات ويعني أي طريق من طرق المعاملات. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.